بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، لقد سلك كثير من الناس طريقا مجانبا للصواب في إعطاء رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم المكانة اللائقة به، فهم على طرفي نقيض. فبعضهم قد جفا ولم يعرف لهذا النبي مكانته وقدره وقيمته، وفرطوا في حقوقه الواجبة صلى الله عليه وسلم، وذلك كنسبة ما لا يليق به عليه الصلاة والسلام وبمقام نبوءته، كالطعن في صدقه وأمانته وعدله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء لهم سلف، فقد حصل هذا في عهده عليه الصلاة والسلام كما ثبت في البخاري وغيره في حديث ذي الخويصرة اليماني الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الغنائم، فقال: اعدل يا رسول الله. وهذه الكلمة لا شك أنها كلمة فيها من الجفاء والغلظة الشيء الكثير، إذ كيف يقال هذا لسيد الخلق عليه الصلاة والسلام؟ ولهذا غضب صلى الله عليه وسلم وقال: ويحك، إن لم أعدل أنا فمن يعدل؟ خبت وخسرت إن لم أعدل. وفي رواية يقول صلى الله عليه وسلم: أيستأمنني الله على خبر السماء ولا تستأمنوني يا أهل الأرض؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عمر رضي الله عنه لأنه يعلم شناعة هذه الكلمة ويعلم قبحها انتدب نفسه، وهو الحامي لهذا الدين الذي يرى نفسه مدافعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: دعني فلأضرب عنقه يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: دعه، فإن له أصحابا تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وهي فرقة الخوارج التي أحدثت في الأمة بلاء عظيما وشرا مستطيرا. يشبه هذا الصنيع من ذي الخويصرة يشبه صنيع المنافقين ومن انطمست بصائرهم فلم يعرفوا للنبي صلى الله عليه وسلم قدره ولم يحفظوا له حرمته. ومما يلحق بالجفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم الاستهانة بشريعته، فإن من وقر النبي صلى الله عليه وسلم وقر شرعه، ومن استخف بالشرع فقد استخف بصاحب الشرع، وهذا أمر عقلي يفهمه أدنى إنسان. فإذا حفظت كتاب الله ودافعت عنه، وحفظت سنته ودافعت عنها، وأصبحت ممن يكشف عوار الطاعنين فيها، فأنت بهذا تجل وتوقر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع الأسف أنه في هذا الزمن قد كثر الجفاء للنبي عليه الصلاة والسلام من أولئك المارقين والمنافقين والزنادقة الذين استطالوا على مقام النبوة وتجرؤوا على مكانة هذا النبي العظيم، الذي حباه الله بمنزلة ومكانة ليست لأحد من البشر كائنا من كان. فترى أحدهم يتحدث وكأنه يتكلم مع صديق له، فيقول مثلا: لن أصافحك إلا مصافحة الند للند. تخيل أن يقول إنسان يزعم أنه مسلم يقول: أنا يا محمد لن أصافحك إلا مصافحة الند للند، المثل للمثل، فأنا وأنت سواسية، لن أنحني لك، لن أصلي عليك، عليه الصلاة والسلام. فهذا وأمثاله كثير من المنافقين والمندسين في الصف، يجب أن يوقف منهم موقف حازم وشديد. والغضبة التي تكون من عوام المسلمين هي غضبة محمودة وفي مكانها الصحيح، بشرط طبعا أن لا تتجاوز الحدود الشرعية. فإن من يسب النبي صلى الله عليه وسلم كافر، هذا بإجماع الأمة، لم يجادل في هذا أحد، طبعا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. لو أن إنسان سب النبي صلى الله عليه وسلم وهو مكره مثلا، أو جاهل ببعض الأشياء لا يعلم أنها من السب مثلا، أو في عقله شيء أو نحو ذلك، هذا يعتبر معذور. أما إنسان بكامل قواه العقلية فيسب النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ واضحة لا مجال للتأويل فيها، فلا شك أن هذا كافر وقد خرج من الإسلام، نسأل الله العافية والسلام. ولكن ليس هذا يعني أنه لا تقبل توبته، فإن التوبة تقبل لمن فعل أشنع من ذلك، لمن أشرك بالله، فإذا أسلم قبلت توبته. لكن هناك شيء يخص النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، وهو أنه عليه الصلاة والسلام من سبه في حياته، أي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر إلى رسول الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء قتله. وهذا كله قد حصل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهناك أناس ممن سبوه وهجوه عفى عنهم وسامحهم، وهناك أناس لم يعفو عنهم ولم يسامحهم، بل قال: اقتلوهم ولو وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. وقد وجدوا متعلقين بأستار الكعبة ومع هذا قطعت رؤوسهم عند الكعبة. فالأمر له عليه الصلاة والسلام في حياته، لكن بعد مماته هل لنا نحن الحق أن نعفو عنهم، أن نسامحهم؟ ليس هذا لنا. ولذلك فتوبتهم فيما بينهم وبين الله مقبولة، أما التوبة عند الناس فغير مقبولة، بمعنى أنه لابد أن يقام عليه الحد، لابد أن يقطع رأسه. هذا الذي عليه جماهير العلماء من السلف والخلف. وهنا أمر أيضا أحب التنبيه إليه، قد يقول بعض الناس: ولكن لو أن إنسانا سب الله تعالى، وسب الله جل وعلا كما تعلمون أعظم من سب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تاب، فهل تقبل توبته قضاء، يعني عند القاضي تقبل توبته؟ نحن قلنا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل قضاء، أما فيما بينه وبين الله فهي مقبولة. لكن لو أن إنسان سب الله عز وجل فتاب، هل تقبل توبته قضاء فلا يقام عليه حد الردة؟ نقول نعم. فقد يأتي سؤال: كيف وسب الله أعظم من سب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول: لأن الله جل وعلا قد تنازل عن حقه لمن تاب في القرآن الكريم بالنص، فقال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، إلى أن قال بعدها في الآية التي بعدها قال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فالله سبحانه وتعالى عفى عنهم إذا تابوا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد عندنا دليل واحد يقول: من تاب في من سبي فسامحوه، وإنما ترك الأمر، فيبقى الأمر على ما هو عليه، وهو أنه لا يسامح، لا بد من عقوبته. وأما كما قلت فيما بينه وبين الله عز وجل فلا شك أن توبته مقبولة إذا توافرت شروطها. ولهذا إذا أقيم حد الله عز وجل وطبق شرع الله تبارك وتعالى على مثل هؤلاء ارتدع كثيرون، وأما إذا سكت عن أمثال هؤلاء فإنهم قطعا سيتمردون وسيتمرد غيرهم. وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. كل هذا لبيان مكانة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن مكانته عند الله عالية، فلا يجوز التطاول على هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا بجد ولا بسخرية. يقول الإنسان أنا مازح، أنا أمزح، أنا لا أقصد، لا، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذا هو النوع الأول والقسم الأول من موقف بعض الناس من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الجفاء والتفريط في حقه. هناك نوع آخر وهم أكثر، النوع الأول حقيقة فيهم قلة يعني، لكن النوع الآخر كثرة، وهم من وقفوا من أصحاب الموقف الأول أو الاتجاه الأول موقف الضد طبعا السلبي وليس الإيجابي، فأصبحوا يغلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضفون عليه ما ليس له، حتى أوصل بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكانة لا تليق إلا بالله جل وعلا، فأصبح عند بعض الناس يدعى من دون الله، يلتجأ إليه في الملمات، يحلف به، وهذه كلها أمور من الشرك، وإن كان الشرك يتفاوت، فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم شرك أكبر مخرج من الملة، والحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم شرك أصغر، لكن كلا الأمرين لا يجوز. وأصبحنا نسمع بين الفينة والأخرى الموالد وما يحدث فيها، مولد النبي عليه الصلاة والسلام وما يكون فيه من كلمات وقصائد منكرة مستبشعة، يعني في بعض الموالد تردد قصيدة البوصيري الشهيرة البردة أو نهج البردة التي قالها البوصيري في قصيدته البردة، قالها في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن كلنا نفرح بمدح النبي عليه الصلاة والسلام، بل مدحه قربة إلى الله، لكن في حدود الشرع، أما إذا تجاوز الأمر كما تجاوز هذا الرجل، من ضمن كلامه يقول يا أكرم الرسل من لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم فإن من علمك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. انظر كيف وصل الأمر بهذا الرجل إلى أن جعل للنبي صلى الله عليه وسلم علم الدنيا والآخرة. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالله جل وعلا هو الذي يوصف بهذا الوصف، أما نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه لا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. إذن المحبة الصحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم هي في اتباعه الاتباع الحق، كما سأذكر بعد قليل الدلائل على صدق محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فليس كل من قال أنا أحب رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو صادق فيما يقول، فالدعاوى كل يدعي، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. يقول الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه فيها فضيحة لأولئك المتشدقين بمحبته وهم لا يطبقون سنته ولا يعملون بأمر الله جل وعلا. فإذا أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم هم المتبعون لسنته، السائرون على طريقه، هم الذين يحظون بشفاعته يوم القيامة. أما من غير وبدل ف فلا يكفيه أنه من هذه الأمة ويقول أنا من أحباب رسول الله وفعلت وفعلت، لا، لابد أن يكون على ما يريد الله جل وعلا. ثبت في البخاري من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، ولا يريدن علي أقوام أعرفهم فيختلجون دوني، يعني يبعدون عني، في رواية يضربون على وجوههم ويذادون عن الحوض كما يذود الرجل إبله عن الحوض، عن الماء. من اللي يذودهم؟ الملائكة، حراس على الحوض. ما يأتي أحد ويرد يريد يشرب في ذلك الموقف العصيب الذي تبلغ الشمس فيه من الناس مبلغا عظيما ويشتد بهم الظمأ والحر، فيريدون أن يشربوا من هذا الماء البارد. النبي عليه الصلاة والسلام وصف نهر الكوثر، قال: أصفى من اللبن، وأحلى من العسل، وأبرد من الثلج. فالناس يتهافتون، كل في ذلك الموقف يريد أن يشرب، هناك حراس على الحوض، ما كل إنسان يدخل إلى هذا الحوض يريد أن يشرب ويظفر بأن يكون الذي يسقيه خير البشر صلى الله عليه وسلم. لا يردن علي الحوض أقوام أعرفهم فيختلجون دوني، فأقول ربي إنهم أمتي. وفي رواية: أصيحابي أعرفهم، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقا لمن غير بعدي وبدل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بينه وبين الناس رباط إلا من كان من المتقين، فأولياؤه هم المتقون. ورسولنا عليه الصلاة والسلام يقول لقومه ولمعشر قريش: لا تأتوني يوم القيامة بأنسابكم ويأتيني الناس بأعمالهم، فإنه من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ما تأتوني يوم القيامة تقول: يا رسول الله، نحن منك، من قبيلتك، من آل بيتك. هذه الأشياء لوحدها عارية عن التقوى، لا تقدم الإنسان ولا ترفع مقامه، لكن لا شك أنها إذا كان معها التقوى فهي نور على نور. وهذا مقياس دقيق ينبغي أن ننتبه له، فإن الناس يوم القيامة ميزانهم عند الله بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لا تقاس بهذه الترنيمات البدعية والمدائح النبوية وما يفعله بعض هؤلاء الذين الحقيقة إنما يحققون هوى في نفوسهم. فأنتم تعرفون أن أكثر الموالد يحدث فيها من الفساد ما الله به عليم، الرقص والغنى وغير ذلك، أصبحت التجمعات أسواق يباع فيها ويشترى. قد يقول قائل: لا، نحن لن نفعل مثل هؤلاء، نحن نريد أن نجتمع في المولد نتذاكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة، لن نأتي ببدع ولا غيره، فقط نتذاكر السنة، نتحدث عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، ندعو إلى اتباع سنته. نقول: وإن كان المقصد حسنا، وإن كان هؤلاء لا شك أن فعلهم ليس كفعل هؤلاء الأوائل، إلا أن الجميع مشترك في البدعة على تفاوت درجاتها، لأنه صلى الله عليه وسلم بيّن لنا طريق السنة وبيّن لنا طريق البدعة. فما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمكن حدوثه وبإمكانه أن يفعله فلم يفعله، فجاء من بعده ففعله، ففعله هذا مبتدع. وهل كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم في عهده أن يقيم المولد ولا لا؟ كان ممكن يقيم مولد، لكنه ما فعل. أليس أصحابه هم أحب الناس إليه وكانوا يفدونه بأرواحهم رضي الله عنهم؟ ما بالهم لم يفعلوا ولم يصنعوا له مولدا؟ ما بال التابعين لم يفعلوا ويصنعوا له مولدا؟ وتابعوا التابعين والقرون المفضلة كلهم لم يصنعوا مولدا ولم يقيموا احتفالا بمولده عليه الصلاة والسلام. أفيأتي من يأتي بعد ذلك زاعما أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدث مثل هذه البدعة؟ نقول: لست خيرا من الأوائل، فهم أحب، رسول الله أحب إلى نفوسهم من محبتنا له. ومع هذا لم يفعلوا. والخير في فعل السلف، والهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولذلك الذي يجب علينا جميعا أن نضع هذا النبي في مكانته اللائقة. نعم نرفعه، نبجله، نعظمه، لا نقدم قول أحد من البشر كائنا من كان على قوله، ولكن لا نبالغ فنصفه بأوصاف ليست له. لهذا لما جاء بعض الناس للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا وكبيرنا وابن كبيرنا، قال أيها الناس قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. وفي رواية قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. هذه المكانة الحقيقية. وهل هناك أصلا أشرف من هذا المقام أن يوصف هذا النبي بأنه رسول الله؟ هذا شرف عظيم. لكن أن نبالغ ونعطيه من الأوصاف ما ليس فيه، فلا شك أن هذا ليس دليلا على المحبة، بل على ضد ذلك وإن زعم صاحبها غير ما يقال. نحن إذن نقول بإيجاز إن دلائل محبة النبي صلى الله عليه وسلم تتمثل في أمور ذكرنا منها أن اتباع سنته والسير على منهاجه عليه الصلاة والسلام في الأقوال والأفعال. الأمر الثاني أن لا نقدم قول أحد من البشر على قوله ولو كان من كان. حتى أن ابن عباس رضي الله عنهما لما جاءه بعض الناس فسألوه في مسألة فأجابهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، قالوا لكن أبا بكر يقول كذا وعمر يقول كذا، فغضب وقال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر؟ هذا إذا كان في حق أبي بكر وعمر، فكيف بمن يأتي بغيرهم بأقوال رجال دون أبي بكر وعمر فيضرب بها النصوص الواضحة والأحاديث الصريحة لأن هذا قول فلان وقول فلان. وقد اشتد نكير الأئمة رحمهم الله على من ينتهج هذا النهج. الإمام الشافعي رحمه الله جاءه رجل فسأله عن مسألة فقال قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، فقال وما تقول أنت يا إمام وأنت ايش رأيك في المسألة يعني؟ فغضب الشافعي وقال أتراني في بيعة؟ أتراني في كنيسة؟ أترى في وسطي زنارا؟ هذه شعارات النصارى. أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ما تقول فيها أنت؟ يعني كأنك تقول وأنت غير كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه غضبة من الإمام الشافعي تدل على فقهه رحمة الله تعالى عليه. من دلائل محبته صلى الله عليه وسلم الشوق إليه والحنين للقياه. إذا جاء ذكره اشتاقت نفسك إليه وتمنيت أنك تلقاه أو تراه حتى ولو في المنام. هذا الحنين وهذا الحب وهذه الدموع التي تنسكب حينما يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من دلائل محبته صلوات الله وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم يقول والذي نفس محمد بيده ليأتين على أحدكم يوم ولا يراني ثم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله معه. ويقول عليه الصلاة والسلام من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله، يعني لو افتدى بأهله وماله فقط لمجرد أن يراني لافتدى بكل ذلك من أجل الظفر وإمتاع العين برؤية الحبيب صلى الله عليه وسلم. يقول القاضي عياض سئل الإمام مالك عن أيوب السختياني فقال ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أوثق منه، وبين السبب. الإمام مالك قال حج حجتين فكنت أرمقه ولا أسمع منه إلا أنه كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى أرحمه، فلما رأيت منه ما رأيت وإجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم كتبت عنه، أي الحديث. وذكر أبو نعيم في حلية الأولياء عن مالك قال عن محمد بن المنكدر وكان سيد القراء قال الإمام مالك عنه إنا لا نكاد نسأله عن حديث إلا يبكي، يعني شوقا للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان الحسن البصري رحمه الله إذا ذكر حديث الجذع حنين الجذع، حديث حنين الجذع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة كان على جذع نخلة، فأراد أحد الصحابة أن يصنع له منبرا من خشب ف فصنع له منبر من خشب. ثم لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ليصعد الجمعة ليخطب أنزل الجذع ووضع على الأرض ووضع بدله هذا المنبر من خشب. أول ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب تلك الخطبة إذا بالصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام يسمعون بكاء. وين هذا البكاء؟ من هذا الجذع، ينبعث من الجذع صوت بكاء وحنين. فنزل الرحيم صلى الله عليه وسلم الذي وسعت رحمته حتى الجمادات، نزل إلى ذلك الجذع الأصم ثم ضمه إلى صدره كما تضم الأم ولدها حتى هدأ وسكن. فقال عليه الصلاة والسلام: لو لم أفعل هذا لظل يحن إلى يوم القيامة. جذع، يقول الحسن البصري وكان يبكي، يقول هذا الحديث، يقول: يا عباد الله، جذع أصم يبكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنتم أحق بذلك. فهذا من الدلائل أيضا على محبة نبينا صلى الله عليه وسلم. وأخيرا من الدلائل كثرة الصلاة والسلام عليه، فإنه عليه الصلاة والسلام جعل في ذلك أجورا عظيمة، فقال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد وكل بي ملكا عند قبري يبلغني السلام من أمتي، فأيما رجل صلى علي قال الملك: يا محمد، إن فلان ابن فلان يصلي عليك الساعة. وقال عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده علي ذكرت عنده فلم يصلي علي. وقال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أتباع هذا النبي الكريم، وأن يريدنا حوضه، وأن يسقينا من يده شربة هنيئة باردة لا نظمأ بعدها أبدا. والحمد لله رب العالمين.